أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. لا زال كلامنا في ذكر بعض النقاط المرتبطة بما أفاده الآخوند الخراساني والتي وقعت محل أخذ ورد بين الأعلام، وكانت النقطة الأولى فيما أفاده من اتحاد الإرادة والطلب، وذكرنا مناقشات ثلاث على ما ذكره. النقطة الثانية في بيان معنى الإرادة، حيث إن المصنف كما في صفحة 88 ذكر بأن حقيقة الإرادة العلم، فإن كانت الإرادة تكوينية فهي عبارة عن العلم بالنظام الكامل التام، وإن كانت إرادة تشريعية فهي عبارة عن العلم بالمصلحة في فعل المكلف. إلا أنه ينبغي الإشارة إلى وجود اختلاف بين الأعلام في حقيقة الإرادة الإلهية، والمهم هو هذه الآراء التي نشير إليها. الرأي الأول، ما ذهب إليه مشهور الفلاسفة من أن حقيقة الإرادة الإلهية عبارة عن العلم، وهذا ما صرح به ملا صدر في الأسفار الجزء السادس صفحة 333، حيث قال: إن إرادته سبحانه بعينها هي علمه بالنظام الأتام. وهذا الذي تبناه أيضا المحقق نصير الدين الطوسي كما نقل عنه في الأسفار ذلك في الجزء السادس صفحة 331، حيث قال: إن إرادته سبحانه هي علمه، هي العلم بنظام الكل على الوجه الأتم. هذا الرأي الأول، وهذا هو الذي تبناه المصنف. الرأي الثاني، ما ذهب إليه بعض الأعلام بأن الإرادة الإلهية ليست هي العلم بل هي الرضا والابتهاج، وهذا ما ذهب إليه المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية الجزء الأول صفحة 278، حيث أفاد بأنه من الواضح الفرق بين مفهوم الإرادة ومفهوم العلم. فمفهوم الإرادة يعني الشوق الأكيد، وأما مفهوم العلم فهو عبارة عن الانكشاف التام. فهناك فرق مفهومي بين الإرادة والعلم، إلا أنه مع ذلك نقول حقيقة الإرادة الإلهية ليست هي العلم وليست هي الشوق، لأن الشوق من صفات الانفعالية، من الصفات الانفعالية، ولا يمكن أن يقع الانفعال في الذات المقدسة. فإذا حقيقة الإرادة الإلهية هي ماذا؟ الابتهاج والرضا، فإرادته
يعني ابتهاجه، إرادته يعني رضاه عز وجل. فليست إرادته هي العلم، لا، للفرق المفهوم بين الإرادة والعلم. وليست إرادته الشوق، لأن الشوق من صفات الانفعال، من الصفات الانفعالية والذات، ليست عرضة لذلك. والشوق يتوقف على مبادئه من تصور المنفعة والتصديق بها وهيجان الرغبة إليها وغير ذلك، وهذا كله تنزه عنه الساحة المقدسة. الرأي الثالث، وهو ما ذهب إليه بعض الأعلام كالسيد الخوئي قدس سره في المحاضرات الجزء الأول صفحة 377، من أن الإرادة ليست من الصفات الذاتية كما ذهب الرأي الأول والثاني. فالإرادة ليست هي العلم كما الرأي الأول، والإرادة ليست هي الرضا كما هو الرأي الثاني، إنما الإرادة من الصفات الفعلية، فليست هي صفة قديمة أزلية كالعلم أو الرضا، وإنما هي صفة حادثة كالسمع، كالسميع والبصير والخالق وإلى غير ذلك. ومعنى الإرادة إعمال القدرة وإعمال السلطنة. إذن إرادته يعني إعمال قدرته، يعني إعمال سلطنته. والذي يدل على ذلك النصوص المعصومية، فهناك نصوص كثيرة دلت على أن المقصود، على أن الإرادة عبارة عن القدرة، وأنها صفة من صفات الفعل. فنشير لبعض هذه الروايات. صحيحة عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لم يزل الله مريدان، يعني هل الإرادة صفة أزلية قديمة؟ قال الإمام: إن المريد لا يكون إلا لمراد معه. يعني لا معنى أن نقول الله مريد من الأزل، لابد من وجود مراد معه، إرادة معها مراد. إذن إن المريد لا يكون إلا لمراد معه، لم يزل الله عالما قادرا ثم أراد. إذن فالإرادة ليست من الصفات الذاتية الأزلية، بل هي صفة حادثة، إرادة لا بد من تعلقها بمراد، فلذلك هي من الصفات الفعلية. وكذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المشيئة محدثة، يعني صفة من صفات الفعل، من الصفات الفعلية لا الذاتية. والرواية الثالثة أو النص الثالث ما رواه بكير بن أعين: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: علمه ومشيئته مختلفان أو متفقتان أو متفقان كما هو الرأي الأول؟ فقال عليه السلام: العلم ليس هو المشيئة، ألا ترى أنك تقول سأفعل كذا إن شاء الله تعالى، ولا تقول سأفعل كذا إن علم الله، سأفعل إن شاء الله إذا أراد الله، لكن ما تقول سأفعل إن علم الله. ولو كانت الإرادة والعلم شيء واحد لقلت سأفعل إن علم الله، كما تقول سأفعل إن أراد الله. إذن اتضح لدينا بأن ما ذهب إليه المصنف من تفسيره للإرادة بالعلم ممنوع، فإن العلم من الصفات الذاتية والإرادة من الصفات الفعلية، وهذا ما دلت عليه النصوص المعصومية. النقطة الثالثة:
وهي في بيان الكلام النفسي، حيث ذهب الأشاعرة إلى أن من صفاته عز وجل الكلام النفسي، فكما أن لله تعالى كلاما لفظيا أيضا له كلام نفسي، وهذا الكلام النفسي سموه بالطلب، فالكلام النفسي هو الطلب. وكما ذكر في المنتقى في الجزء الأول صفحة 382 هذا نص كلامه، يقول التزم به الأشاعرة، يعني من الصفات النفسانية الكلام النفسي، وعبروا عنها يعني هذه الصفة بالكلام النفسي في الجمل الإخبارية، في الجمل الإخبارية عبروا عن هذه الصفة بالكلام النفسي، وبالطلب في الإنشائيات. إذن فالطلب يسمى كلاما نفسيا ويسمى إرادة أيضا، بناء على ما ذكره المصنف من الاتحاد سيكون هذا الكلام النفسي هو طلب وهو إرادة. ومن هنا الأشاعرة قالوا بأن الإرادة تختلف عن الطلب، الطلب كلام نفسي لكن الإرادة شيء آخر. على كل إذن فذهب الأشاعرة إلى وجود صفة نفسانية تسمى بالكلام النفسي، وهذا الكلام النفسي هو نفسه الطلب في الجمل الإنشائية، وأما الإرادة فتختلف. وقد ذكرت لهم عدة أدلة على ذلك، وأشار سيدنا الخوئي قدس سره في المحاضرات كما في الجزء الأول صفحة 363 إلى عدة من أدلة القوم، نشير لبعض منها. مما استدلوا به الدليل الأول قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فقالوا بأن من صفاته عز وجل الكلام كما شهد بذلك القرآن. ولكن يمكن المناقشة في هذا الدليل بأن أقصى ما تدل عليه الآية ثبوت صفة الكلام لله عز وجل، لكن ليس كلاما نفسيا كما تقولون، إنما هو كلام لفظي يخلقه الله عز وجل في بعض مخلوقاته، كخلق الكلام في الشجرة فتكلم النبي موسى. فإذا الكلام المذكور في الآية ليس من الصفات الذاتية بل من الصفات الفعلية، وهذا الكلام ليس كلاما نفسيا إنما كلام لفظي يخلقه الله عز وجل في خلقه. الدليل الثاني الذي ذكروه أيضا قال إن كل كلام صادر من المتكلم بإرادته وباختياره فهو مسبوق بتصوره في أفق النفس، فكل كلام لفظي يصدر مسبوق بمرتبة سابقة وهي مرتبة تصور هذا الكلام قبل إلقائه، وهذا التصور صفة نفسانية تسمى بالكلام النفسي، فهذا الكلام قبل صدوره يسمى كلاما نفسيا، بعد صدوره يسمى كلاما لفظيا. ولذا قال الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما، يعني جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يعني هناك كلام نفسي قبل صدور هذا الكلام اللفظي. ويمكن المناقشة في ذلك بأن هذا المسمى بالكلام النفسي حقيقته العلم، لأنه تصور وتصديق وحكم، وهذا هو العلم، لا أن هناك شيئاً آخر في مقابل العلم يسمى كلام النفسيان. فنحن نسلم بهذا الذي تقولونه، لكنه ليس كلام النفسيان في مقابل العلم، إنما هو في واقع الأمر العلم، لأنه مشتمل على التصور والتصديق وكذلك على الحكم. هذا أولا. ثانيا، سلمنا بأن هذا كلام نفسي لكنه ليس هو الطلب، فلا نسلم أن هذا الكلام النفسي هو الطلب أو هو الإرادة، فالإرادة شيء والطلب شيء آخر، وهذا الكلام النفسي شيء آخر. فالإرادة عبارة عن الشوق الأكيد مثلا، أو عبارة عن العلم على اختلاف الآراء. أما الطلب فهو من صفات الفعل كما ذكرنا، والكلام النفسي صفة أخرى مقابل الطلب ومقابل الإرادة، لا أن الكلام النفسي هو الطلب، فلا دليل على ذلك. ثالثا، يمكن أن يقال كما ذكر ذلك سيد المنتقى، بأننا لو سلمنا بوجود كلام نفسي فهذا الكلام النفسي ليس من الصفات النفسانية كالعلم والإرادة، إنما الكلام النفسي من أفعال النفس ومن مخلوقات النفس، فالنفس تخلق الكلام، لا أن الكلام النفسي من صفاتها كما هو الحال بالنسبة للعلم وبالنسبة للإرادة. فنسلم بوجود كلام نفسي لكنه من أفعال النفس، ولذا قال في المنتقى كما في الجزء الأول صفحة 383، على تقدير تسليم الدليل على امتناع وجود صفة نفسانية غير الإرادة والعلم وغيرهما مما قيل بانحصار الكيفيات النفسانية فيه، هذا محل الشاهد هنا، فيمكننا الالتزام، هذا محل الشاهد دقق، فيمكننا الالتزام بالكلام النفسي لا على أن يكون من صفات النفس، بل يكون من أفعال النفس ومخلوقاتها وموجوداتها، فإن النفس لها قابلية إيجاد الصور وحمل أحدها على الأخرى، إلى آخر كلامه. هذا ما يرتبط بالنقطة الثانية. النقطة الثالثة ترتبط بمسألة الجبر، حيث إن الظاهر من كلام المصنف في صفحة 89 أن الإنسان مجبور، الشقي شقي في بطن أمه، والسعيد سعيد في بطن أمه، والناس معادن كمعادن الذهب والفضة، والذات لا يعلل، هذه كلماته. فمعنى ذلك أن الإنسان مجبور على الشقاء أو السعادة، كما قال شقاوته ذاتية وسعادته ذاتية. ووجه ما أفاده هو إن الإرادة ليست اختيارية، الإرادة التي هي عبارة عن الشوق الأكيد لدى الإنسان ليست اختيارية، بل تنتهي إلى إرادة أزلية، فكل ممكن له علة، فهذا الشوق له علة، وهذا أمر قهري على الإنسان. ويمكن المناقشة فيما ذكره المصنف كما ذكر في كلمات المحققين كالمحقق النائيني في أجود التقريرات في الجزء الأول في صفحة 137، وكذلك وافقه على ذلك سيدنا الخوئي في المحاضرات الجزء الأول صفحة 393. وحاصل ما أفيد بأنه هل هناك، هذا أولا، هل هناك واسطة بين الإرادة والفعل أو لا توجد واسطة؟ الفلاسفة يقولون لا توجد واسطة بين الإرادة والفعل، فالإرادة يلحقها الفعل من دون توسط شيء، وبناء على ذلك بما أن الإرادة هي الشوق كما هم يذكرون، والشوق أمر قهري على الإنسان وليس أمرا اختياريا، إذن فإرادته ليست اختيارية وفعله بتبع ذلك ليس اختياريا، هكذا أفادوا. ولكن المتكلمين يقولون بأن هناك واسطة بين الإرادة والفعل، وهذه الواسطة والمرتبة الموجودة بين الإرادة والفعل تسمى الاختيار، أو تسمى الطلب، أو تسمى إعمال القدرة، على الخلاف في كلماتهم. المحقق النائيني سماها الطلب، سماها الاختيار. فبناء على ذلك نقول وإن قلنا أن الإرادة وهي الشوق ليست اختيارية، إلا أنه قبل صدور الفعل هناك شيء يسمى الطلب، وهذا الطلب أمر اختياري أو يسمى الاختيار، وهذا اختياري للإنسان. إذن فهذا هو الفارق الجوهري بين القائلين بالجبر وغيرهم. فالفلاسفة يقولون لا يوجد واسطة بين الإرادة والفعل، وبما أن الإرادة ليست اختيارية لأنها الشوق، فالفعل أيضا ليس اختياريا. وأما المتكلمون فذكروا بأن هناك واسطة بينهما وهي تسمى بالطلب أو باختيار النفس أو بإعمال القدرة، وهذه اختيارية وبإرادة الإنسان، وبالتالي تكون أفعاله باختياره. ولذا يقول المحقق النائيني في الأجود، فالحق فيه أيضا أن هناك مرتبة أخرى بعد الإرادة تسمى بالطلب، وهو يعني هذا الطلب نفس الاختيار وتأثير النفس في حركة العضلات، وفاقا لجماعة من محققي المتأخرين ومنهم المحقق صاحب الحاشية، صاحب حاشية هداية الأستاذ شديد المحقق التقي الأصفهاني. ثم يقول والبرهان علي أن الصفات القائمة بالنفس من الإرادة والتصور والتصديق كلها غير اختيارية، فإن كانت حركة العضلات مترتبة عليها من غير تأثير النفس فيها وبلا اختيارها، فيلزم أن لا تكون العضلات منقادة للنفس في حركاتها وهو باطل وجدانا. فإن النفس هي المؤثرة للإرادة، فإن النفس تامة التأثير في العضلات من دون أن يكون لها مزاحم في سلطانها وملكها. هكذا أفاد المحقق المدبر النائيني قدس سره الشريف. وبناء على ذلك تنحل الإشكالية، فلا يلزم الجبر كما ذكر الآخوند، لأن الآخوند صب الكلام على الإرادة، وأنه هذه الإرادة ترجع لإرادة أزلية، فالإنسان إذن مجبور. لكن هذا ليس صحيحا، بل الصحيح أن هناك واسطة بين الإرادة والفعل. ولذلك المحقق الروحاني السيد الروحاني في المنتقى الجزء الأول صفحة 385 أيد النائيني في كلامه، وذكر الضابط في الفرق، لماذا الفلاسفة قالوا بالجبر ولماذا المتكلمون قالوا بعدم الجبر. فيقول هذا هو الفارق والفيصل، أن الفلاسفة يقولون لا واسطة، أما المتكلمون يقولون بوجود واسطة. ولذلك لاحظ كلامه، قال إن معظم الفلاسفة أو كلهم يدعون بأنه ليس في النفس غير الإرادة ومقدماتها التي يحصل بها الفعل، فلا واسطة بين الفعل والإرادة، وليس لهم شاهد على ما ذهبوا إليه سوى دعواهم الوجدان، وأن كل من يراجع وجدانه يرى أنه لا يحصل لديه سوى تصور الشيء والجزم بفائدته والميل إليه والشوق إليه المستتبع للفعل بلا توقف، ولا يجد صفة أخرى غير هذه في نفسه، والوجدان أكبر شاهد على إثبات المدعى، وتابعهم على ذلك صاحب الكفاية. من هنا وقع الآخوند في الاشتباه. ثم يقول إلا أن المتكلمين وبعض الأصوليين خالفوا الفلاسفة فيما ذهبوا إليه، وادعوا وجود صفة أخرى بين الإرادة والفعل، عبروا عنها بالاختيار وبحملة النفس ومشيئتها. وممن ذهب إلى ذلك المحقق النائيني. إذن هذه هي المناقشة الأولى المرتبطة بما أفاده الآخوند الخراساني، والتي أوجبت شبهة الجبر. المناقشة الثانية، وهي أن ما ذكره من أن الإرادة للإنسان ممكنة، وهذه الإرادة الممكنة ترجع لإرادة أزلية، لأن كل ممكن له علة، نقول نسلم به. وإرادتنا لا بد أن ترجع إلى إرادة الله عز وجل، لكن هذا ما معناه؟ معناه أن إفاضة هذه الإرادة ووجود هذه الإرادة عندنا من الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني ما يمكن أن تكون عندنا الإرادة إلا من قبله عز وجل. ولا يعني ذلك أن ما نفعله وما يصدر عنا من الذنوب ومن الطاعات كلها بالجبر، لا، إنما الله أوجد فينا وبعث في أنفسنا الإرادة. وهذا هو المقصود بأن كل ممكن يرجع إلى علته، فنفس إرادتنا ممكن ترجع من حيث الإفاضة والوجود إلى الله تبارك وتعالى، لكن هذا لا يعني الجبر، هذا ما نرومه. ثالثا، بالنسبة إلى الروايتين اللتين تمسك بهما وتشبث بهما الآخوند النبوي السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه. هذا الرواية الأولى، فلا تنفعه في الاستدلال على أن السعادة ذاتية والشقاء ذاتي. فإن الإمام الكاظم عليه السلام وضح المقصود من هذا النبوي، فقد سأله ابن أبي عمير كما في الرواية: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله: الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في بطن أمه، فقال: الشقي من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل أعمال الأشقياء، والسعيد من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل أعمال السعداء. إذن فليس المقصود بهذا النبوي السعادة الذاتية والشقاء الذاتي، إنما المقصود علم الله بمن سيكون سعيدا وبمن يكون وبمن سيكون شقيا، وإن كان ذلك بالاختيار. وأما بالنسبة للنبوي الآخر: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فأقصى ما تدل عليه هذه الروايات الإشارة إلى خصائص الناس، أن بعضا من الناس كالذهب فيهم صفات طيبة وصالحة، والبعض الآخر كالفضة فيه صفات دون ذلك من حيث الطيب والخيرية. وليس المقصود بأن هذه الصفات الموجودة في الإنسان ذاتية، وبما أنها ذاتية فالسعادة ذاتية والشقاوة ذاتية. هذا ما يرتبط بالمناقشة الثالثة. المناقشة الرابعة: لو صح ما ذكره الآخر من أن السعادة ذاتية والشقاوة ذاتية، للزم من ذلك محاذير كثيرة. فمن هذه المحاذير: الظن أن الله سبحانه وتعالى ظلم العباد، خلقهم وجبرهم على الطاعة وجبرهم على المعصية ثم يثيبهم ويعاقبهم، وهذا ظلم، والله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم، وما ربك بظلام للعبيد. كما أنه يلزم من ذلك لغوية البعثة، بعثة الأنبياء، ولغوية إرسال الكتب وإنزال الكتب السماوية، ولغوية التكاليف كلها، لأن الإنسان مجبور بعد، لماذا يرسل الله رسلا ويبعث أنبياء وينزل كتبا؟ ولذا تقول الآية المباركة: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. إذن فهذا شاهد على عدم تمامية ما أفاده الآخند من السعادة والشقاوة الذاتية، إذ يلزم لغوية البعثة والرسالة وإنزال الكتب. ومما يؤكد أيضا كذلك على عدم تمامية ما أفاده الآخند: فتح باب التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلو كانت المسألة مسألة سعادة ذاتية وشقاوة ذاتية، لم يكن هناك معنى للأمر بالتوبة وفتح باب المغفرة. النقطة الرابعة أو النقطة الأخيرة: أن الآخند قد أفاد بأن العقوبة ذاتية، بما أن السعادة ذاتية والشقاوة ذاتية، فالعقوبة للإنسان ذاتية. حيث أجاب عن هذا الإشكال: العقاب إنما بتبعة الكفر والعصيان التابعين للاختيار الناشئ عن مقدماته الناشئة عن شقاوتهما الذاتية. فكأنما أفاد بأن العقوبة ذاتية، لأن الشقي شقي في بطن أمه والسعيد سعيد في بطن أمه. وهذا كلام أيضا وقع محل مناقشة من قبل الأعلام والمحققين. المناقشة الأولى هي بأن هذا مخالف لما دلت عليه النصوص من أن العقاب بيد الله عز وجل، كما تقول الآية المباركة: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. لا أنها العقوبة ذاتية للإنسان لكون السعادة ذاتية والشقاوة ذاتية، إنما الله عز وجل يغفر لمن أراد، يعذب من أراد. هذا أولا. ثانيا، فتح باب الشفاعة يوم القيامة شاهد على عدم تمامية ما أفاده الآخر من كون العقوبة ذاتية، فإنه لو كانت العقوبة ذاتية لم يكن هناك معنى للشفاعة، وأن النبي صلى الله عليه وآله يستشفع في أمته: ولسوف يعطيك ربك فترضى. إذ كيف يغير النبي صلى الله عليه وآله ما كان أمرا ذاتيا؟ فإذا كانت العقوبة ذاتية بعد لماذا يشفع؟ وإذا كانت السعادة والدخول في الجنة ذاتي، فلماذا يشفع النبي صلى الله عليه وآله بزيادة درجات أهل الجنة مثلا؟ إذن فالنصوص كلها من نصوص العقوبة الإلهية الاختيارية كما تشير إليها الآيات القرآنية، وكذلك نصوص الشفاعة، ونصوص أيضا التوبة، كلها ضد مسألة العقوبة ماذا؟ العقوبة الذاتية. هذا أولا. ثانيا، إن السر الذي دعا الآخر ودعا الفلاسفة أيضا إلى القول بأن العقوبة ذاتية والذاتي لا يعلل هو هذا، لأنهم ذهبوا إلى مسألة الجبر، أن أفعال الإنسان جبرية لأن إرادته جبرية فأفعاله جبرية، لذلك قالوا بأن العقوبة أيضا ذاتية. لكن هذا ليس صحيحا، لأننا قلنا بأن أفعال الإنسان باختياره ليست ذاتية، وسعادته اختيارية وشقاوته اختيارية، فبناء على ذلك لا تكون عقوبته ماذا؟ عقوبة ذاتية. وهناك كلام أكثر من ذلك، نقتصر على هذا اختصارا. هذا تمام الكلام، وبه اتضح ما يمكن تسجيله على المصنف من الملاحظات، والحمد لله رب العالمين.